بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد، واليوم السبت الرابع من شهر رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الإيمان قول وعمل، والإيمان إذا أفرد لم يذكر معه الأعمال الصالحات فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات. أما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كهذه الآية، فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم، وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات. وهنا مباحث: المبحث الأول، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، الثاني أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول ما دليله؟ حديث عمر. من رواه؟ حديث عمر في الصحيحين مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. والمتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره ولو يسير الرياء كان عمله غير صالح. من أخلص لله لكن ليس موافقا لشريعة النبي فعمله ليس بصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فينبغي على المسلم ماذا؟ أن يجتهد أن يكون عمله صالحا، لأنه لا يقبل إلا العمل الصالح. والعمل الصالح أن يكون خالصا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خالصا يجتهد في إخلاص العمل، ويجتهد في طلب العلم. لماذا؟ لأن بعض الناس مخلص لكن يكون عمله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. من فوائد الحديث طلب العلم. وجهه: لأنه لا يمكن أن تصلي كما صلى النبي بطلب العلم. سأعطي مثال صغير حتى بعد من يسمعني يستفيد، وإن كان خارج الموضوع. أدعية السجود اسمعوا: سبحان ربي الأعلى. جاء برواية وإن كان فيها ضعف: سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته. رابعا في الصحيحين العائشة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أيضا: سبحان ذي الملكوت والجبروت والملكوت والعظمة. وهذا عند أبي داود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أنا أسألكم سؤال الآن: الذي لم يطلب العلم ولم يطلب العلم ويعرف أن في السجود يكفي سبحان ربي الأعلى، هذا الواجب، لكن أيهما أفضل؟ إنسان طلب العلم وعرف الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في سجوده، أو من لم يفعل ذلك؟ بلا شك الأول. لماذا؟ لأنه مقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يقول في سجوده هذه الأدعية، أيضا مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا يدل على حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أحب شيئا يحب أن يقلده في كل صغيرة وكبيرة. فالنبي له أدعية كثيرة في السجود. خذ مثلا قبل السلام، بعد التشهد الأخير، قبل السلام أدعية كثيرة لا أريد أن أعيدها لأنها معلومة. فهذا مثال أدعية في السجود. الآن من لم يطلب العلم لا يعرف هذه الأدعية، عليكم السلام، صح؟ لا يعرف هذه الأدعية. من طلب العلم ودرس العلم وقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود عرف هذه الأدعية. فكم من مسلم لا يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. كم من مسلم؟ كثير ولا قليل؟ كثير. ولو تسأل شخص تقول له: ليش ما تقوله في السجود والركوع؟ لقال: ما أدري. صح؟ لقال: ما أدري. ما سبب أنه قال ما أدري؟ ما سبب؟ أنه ما طلب العلم. ولو طلب العلم لصار هذا أمر معلوم ويعرفه كل طالب علم، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عبادة مكررة، ولا مرة بالعمر؟ 5 مرات في اليوم، ليست عبادة مرة في العمر في الحج أو في السنة كالصيام، عبادة في اليوم 5 مرات أدعي يقولها في السجود، يقولها قبل السلام. ومع ذلك لا يعرفون إلا كما يعرف العامي، إلا كما يعرف العامي. هذا فقط يعني من باب الفائدة. فلذلك كلما كان الإنسان أكثر محبة للنبي تجده أكثر طلبا للعلم. لماذا؟ لأنه يريد يقول: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إنسان يحب النبي ولا يعرف كيف نومه ولا كيف شربه ولا كيف صلاته ولا زكاته، صادق ولا غير صادق؟ فيها نظر، لأن من يحب النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في أن يعرف كل صغيرة وكبيرة، دعاء ركوب السيارة، دعاء الذهاب، دعاء الإياب وغيرها من الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما قويت محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم قوي في طلب العلم واجتهد حتى يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وصفت الأعمال الخيرة، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا، وصفت الأعمال الخيرة بالصالحات كما يقول السعدي: لأن بها تصلح أعوال العبد، أحوال العبد وأمور دينه ودنياه. وصدق رحمه الله السعدي، فإن الإنسان إذا عمل صالحا اطمأن قلبه، رضي، قنع. هل يصاب بالقلق؟ هل يخاف من الفقر؟ هل يخاف؟ أبدا. من عبد الله ووحد الله وأخلص لله عز وجل وأتى بالعبادات، مصداق الحديث: فلنحيينه حياة طيبة. فلا يخاف من جوع، ولا يخاف من فقر، ولا يخاف من إشاعات مغرضة أو غير ذلك. يطمئن قلبه، مقتنع، ما يقول أخشى الفقر أو ينافس الناس في الدنيا ويركض وراء الدنيا، لأنه يعلم أن رزقه يأتي. ما يأكل حرام. لماذا؟ لأنه صالح، والصالح يعرف أن الحرام، أن الإنسان التقي سوف يرزقه الله تبارك وتعالى. وأعظم الرزق غنى القلب. وذلك في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أبدا ما يصاب بالقلق، ولا يخاف، ولا يرجو الناس، ما يخاف إلا من الله عز وجل. أما الناس الآن حينما تركوا العمل الصالح وقعوا في الذنوب يخافون من كل شيء: قلق، هموم، أمراض، تشتت، اضطراب، قلق وأمراض، أنواع الأمراض من غير سبب. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الذنوب والمعاصي وأصبحوا يعملون من أجل الناس. ولو اتقوا الله عز وجل وآمنوا وأخلصوا لله عز وجل فإنهم لا يخافون، ويكون الإنسان مطمئن القلب أبدا. فلذلك الإنسان يجتهد في أن يعمل صالحا ليطمئن قلبه، يعمل لله عز وجل، لا ينتظر مدحا، لا يحسد ولا يحقد ولا يغضب ولا ينافس الناس في واد وهو في واد. كما قلنا في الدرس الماضي، ما هو همه؟ رضا الله عز وجل. نعم. وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم. قبل ذلك، دائما يقرن الله عز وجل العمل بالصالح في آيات كثيرة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أنه لا يقبل إلا العمل إلا إذا كان صالحا، لأن هناك الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال صالحة وأعمال غير صالحة. كما هو معلوم، عمل قد يكون هدفه الرياء، قد يكون هدفه المال، قد يكون هدفه المنصب، قد يكون هدفه الرفعة، قد يكون إلى غيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل الرجل يقاتل الذكر ويقاتل شجاعة وحمية، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم. وما هي المغفرة؟ أن يستر ذنوبهم ويتجاوز عنها، وهذا زوال المرهوب، مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم وثواب عظيم. ما هو أعظم الثواب؟ الجنة كما في آيات أخرى، وأجر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، في آيات كثيرة. لهم مغفرة وأجر عظيم. لماذا وصفه بالعظمة؟ لأنه عظيم، لا يقدر أحد إلا الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وأعظم النعيم بأنواعه، وأعظم هذا النعيم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟ الجنة. والزيادة رؤية الله. من فسرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب. لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا الأجر والجنة حصول المطلوب. والسؤال هنا: لماذا قدم المغفرة على الأجر العظيم؟ قال العلماء: لأن التخلية قبل التحلية، فغفر لهم وطهرهم من الذنوب أولا ثم آتاهم الأجر العظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. طيب. طيب. وفي هذا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة في آيات كثيرة. قال الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار في آيات كثيرة. ثم قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. القرآن مثاني، فمن يعرف ما معنى مثاني؟ تفضل. غيره مثاني من الأقوال اللي قيلت: إذا ذكر السعداء ذكر الأشقياء، إذا ذكر صفات الجنة ذكر صفات أهل النار، إذا ذكر أهل السعادة ذكر أهل الشقاء. مثاني. هنا لما ذكر ما أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر ما أعد للكفار، فقال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الكفر لغة الستر والجحود والتغطية، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر الزرع في الأرض، وسميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه، وسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلامه. فالكفر شرعا جحود وحدانية الله وأسمائه وصفاته، وهو ضد الإيمان. فالكفر عدم الإيمان بالله ورسوله. وكذبوا بآياتنا، أي لم يصدقوا بآيات الله. وسبق أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. الشرعية الوحي، ما جاءت به الرسل من الكتب، القرآن والتوراة. والكونية مخلوقات الله عز وجل كالسماء والأرض وغيرها. فالكونية ما نصبه الله عز وجل ليدل به خلقه على أنه الواحد المستحق للعبادة، كالشمس والسماء والأرض وغيرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره. فقال: لآيات لقوم يعقلون، لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها ورب هذا الكون وهو المعبود الشرعي. والآيات الشرعية القرآن العظيم والكتب. كذبوا بآياتنا. فما معنى التكذيب بالآيات الكونية؟ وما معنى التكذيب بالآيات الشرعية؟ أما التكذيب في الآيات الكونية أن يجحد أن الله خلقها، يقول: ما خلق الخلق الله عز وجل، هذه السماء لم يخلقها الله عز وجل، هذه واحدة. يعني يعتقد أن الذي خلقها غير الله عز وجل، أو يعتقد أن لله شريكا في خلقه، أو يعتقد أن له معينا في خلقه. هذا التكذيب بآيات الله الكونية. التكذيب بالآيات الشرعية إما بجحودها أو بتكذيبها أو بالاستكبار والعناد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحابها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها مخلدون فيها. لماذا سموا أصحاب النار وأصحاب الجحيم؟ لماذا سموا؟ لأنهم أصحاب لها ملازمون لها. ملازمة الصاحب لصاحبه وملازمة الغريم لغريمه، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، فسموا أصحابا لها لملازمتهم لها لا ينفكون عنها وعن صحبتها. أولئك أصحاب الجحيم، الكفار هم أصحاب الجحيم الذين لا يخرجون منها. والجحيم اسم من أسماء النار، سميت بذلك لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة توقدها. من فوائد الآيتين فضيلة الإيمان والعمل الصالح، إثبات المغفرة لله، وجوب إصلاح العمل، أن العمل إذا كان لغير الله فإنه لا يقبل، أن القرآن مثاني، تهديد أهل الكفر، إثبات النار، أن أهل النار من هم؟ أهل الكفر والتكذيب. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، تكرار لما سبق في آيات سابقة، وهو نداء لأهل الإيمان أن يتذكروا نعمة الله عز وجل، أي نعم الله عز وجل الكثيرة، ومنها ما ذكرها هنا، ما ذكر هنا، فنعم الله كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكرنا أمس ما الحكمة من الأمر بتذكر نعم الله عز وجل ليقوموا أو ليكون حافزا على شكره تبارك وتعالى، ليقوموا بطاعته ليجتنبوا معصيته، وأن ذلك يوجب الحياء، فتذكر النعم يوجب الحياء ويوجب أن الإنسان يقوم بالطاعة ويجتنب المعصية، وهو فيها عبادة عظيمة أن تتذكر نعم الله تبارك وتعالى. قد ذكرنا في درس أمس أن الإنسان ينبغي أن يحذر كل الحذر من أن يجالس أولئك الأقوام الذين يتكلمون وينظرون إلى من هم أعلى منهم، فإن هذا طريق لجحود نعمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم أو قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. وهذا للأسف الحاصل الآن، الناس بس ينظرون الأمير الفلاني الوزير الفلاني، كأنما في فقراء وكأنما في مرضى ولا كان في أقل منه مريض، نسأل الله السلام. وهؤلاء أخطر شيء، جالس من يذكرك بالله، جالس الفقراء وجالس المساكين. وإذا جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حب المساكين. لماذا؟ لفوائد. الفائدة الأولى أن حب المسكين دليل الإخلاص، صح؟ لماذا؟ لأنه لا يرجو من ورائه نفعا، والعبادة والطاعة التي لا ترجو من ورائه شيئا من المخلوق هي أعظم العبادات. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ومن نعم الله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ورد سبب نزول لهذه الآية، يعني لا يصح منها شيء فتبقى الآية على عمومها، والقصة هم قوم بالمؤمنين إما بفتك أو بهلاك أو بقتل فأنقذهم الله عز وجل. عاد سواء قلنا أن اليهود خططوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام كما رجحه بعض العلماء في طائفة من اليهود قرروا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قلنا ذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ووقف عليه وقال أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي: الله. فجلس الأعرابي ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قلنا غير ذلك. فالقصة واردة على قصة حدثت لا شك في ذلك، أنه هم قوم أن يبسطوا وأن يمدوا أيديهم بالمسلمين قتلا وفتكا وهلاكا فأنقذهم الله عز وجل، هذا لا أشكال فيه كما في الآية، لكن سبب النزول معين لم يرد في ذلك شيء صحيح فلا على عمومها. فهذه نعمة عظيمة، هم قوم كفار أن يفتكوا بالنبي، أن يقتلوا بالمسلمين، أن يقوموا بهم، أن يقوموا عليهم أن يفعلوا بهم إلى غير ذلك من يهود أو غيرهم، أو حتى يوم الأحزاب. يوم الأحزاب أما اجتمعت قريش وأحابيشها، أما اجتمعت قريش ومن معها لاستئصال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فأنقذهم الله وطردهم. هذه نعمة وليست نعمة؟ نعمة. فالآية على العموم لأنه لم يثبت سبب نزول، فهذه من أعظم النعم. فمن النعم دفع الضر، صح أو لا؟ أو فقط جلب منفعة؟ لا، دفع الضر هذه نعمة عظيمة. قال الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم، ونحن نقول للناس يوم حرب الخليج أنقذنا الله عز وجل، فتوبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله عز وجل، لا تتكرر الحروب. نقول لهم أيضا الحروب بحولكم وذهاب الأمن وذهاب النعمة، تذكروا، نذكرهم. لكن للأسف بسبب قسوة القلوب لا يتعظ إلا القليل. ومن يرى أحوال الناس، نحن في رمضان صلاة الظهر والعصر، يرى أن الناس لا يعتبرون، فقط ينظرون الأخبار وذهاب الأمن والقتل في كل بلد وقتل، ولا يتعظون. نعم، إنها ذنوب الخلوات، إنها ذنوب القلوب، إنها والعياذ بالله الاعتماد على غير الله والتوكل على غير الله عز وجل. وإلا ناس يناظرون يشاهدون بأم عيونهم، يشاهدون ذهاب أمن وقتل ولا أمان، والناس يعني أصبحت في مشكلة لا نهاية لها، سواء عاد خططت لها أمريكا أو غيرها، هذا أمر لا يهمنا. المهم أنه ذهب الأمن وأصبح الناس انشغلوا يحمي عرضه. هل اعتبروا؟ أبدا. اذهب لصلاة الظهر والعصر في رمضان فترى المساجد خالية بينما صلاة الفجر ممتلئة. فمتى يعتبر الناس؟ متى يتعظ الناس؟ ذكروا الناس حرب الخليج والحمد لله أنقذنا الله منها، الآن الحروب من حولنا ما تسمى بالثورات العربية وغيرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اذكروها بقلوبكم واحمدوا الله عز وجل واشكروا الله حتى لا تصابون بما أصيب من عصى وتجبر، لأنه ليس بين الله وبين أحد نسب، وإنما هي الإيمان والعمل الصالح. نعمة عظيمة دفع الضر، نعمة عظيمة. يقول ابن عاشور رحمه الله أعيد تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة على جميعهم إذ كانت فيها سلامتهم، تلك هي نعمة إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، لأنها نعمة يحصل بها ما يحصل من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها. الله أكبر، هذا ابن عاشور له كلام جميل، كتابه عظيم، يعني يبين لك ابن عاشور الآن ما وجه النعمة. وجه النعمة أن الله أنقذكم من غير حرب، أحيانا تنتصرون بحرب، لكن ما النهاية؟ ما نهاية الحرب؟ ولو انتصرنا سيذهب الأخضر واليابس وسيموت أناس كثير من جيشنا ومننا، هذه نهاية الحرب. حتى لو أنت منتصر، انظر حرب إيران والعراق كم مات فيها من الناس، ولم ينتصر لا هذا ولا هذا، وماتت فيها مليون أرملة وبيوت بقيت كذا من هذا ومن هذا. فالحرب يعني من أعظم النعم أن يكف الله عز وجل عنك العدو من غير حرب، لأن الحرب فيها خسائر، فيها خسائر عظيمة ولو أنت المنتصر. فهذا كلام ابن عاشور. واتقوا الله، الله أكبر، تكرار، اتقوا الله. ما تلاحظون في كل آية واتقوا الله تذكير. وهذا ماذا يدلنا أيها الأخوة؟ أنه ينبغي على إمام المسجد، ينبغي على طلاب العلم، وينبغي على الناس أن يذكروا الله بتقوى الله في كل وقت، في كل وقت. وهذه الآيات في سورة المائدة، واتقوا الله، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، من أذنب فليرجع. تقوى الله ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ترك الذنوب، والمرحلة الثانية ترك الصغائر، والمرحلة الثالثة ترك فضول المباحات، فضول المباحات. فمن كمل هذه كمل التقوى، ولا ترك المعاصي تعتبر تقوى. لكن بلا شك إذا ترك المكروهات، عفوا أنا قلت الصغائر، ترك المعاصي، ترك المكروهات، أعيد حتى لا نخطي، ترك المعاصي، ترك المكروهات، فضول المباحات. أعلاها من تركها ثلاثا، هذا أعلاها. لكن لو ترك المعاصي لوحدها يعتبر تقوى ولا لا؟ تعتبر تقوى. لكن أراد إنسان أن يترقى أكثر وأكثر يترك المكروهات ويترك فضول المباحات. واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما أن الله نصركم وطرد عدوكم من غير حرب، فتوكلوا على الله عز وجل، لا تتوكلوا على غيره، وعلى الله لا على غيره، فليتوكل المؤمنون. فمن كان مؤمنا كاملا كان توكله كاملا، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل، وكلما قوي الإيمان قوي توكل العبد. من يقول أنا أبيع المجلات والدخان من أجل الزبائن، من أجل الزبائن حتى المحل يمشي، هل هذا متوكل؟ لا. إنسان في عمل في وظيفة محرمة، تقول ما يجوز هذه وظيفة محرمة، يقول من أين يأكل؟ بالله عليكم هل هذا متوكل؟ أبدا، حدث ولا حرج، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من أعظم علامات الإيمان تجد العبد متوكل على الله، ومن علامات المتوكل لا تجده يخضع لمخلوق أبدا ولا يذل لمخلوق، تجده يعتز بدينه ومعتمد على الله عز وجل أبدا، ما تجده يذهب لأمير أو لغني أو يتنازل أبدا، لأنه متوكل على الله عز وجل. قال بعض السلف وستأتي إن شاء الله، يقول ابن رجب رحمه الله: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وقال السعدي رحمه الله: وحقيقة التوكل على الله أن يعلم أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم: فعلى حسن كلام ابن القيم درر، لكن نحن تكلمنا في رياض الصالحين، لكن نذكر ما يتعلق بالتوكل أشياء مهمة. فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له يكن توكلك. خذ هذه الفائدة، إذا أردت أن تعرف الرجل محسن الظن بالله انظر لتوكله، فمن أحسن الظن بالله كان توكله قويا، يقول ما أنا ما أتوظف وظيفة حرام، رزقي على الله عز وجل الذي رزق الحشرات ورزق الكفار ورزق السمك تحت الماء والطيور فوق السماء، الله أكبر. أما غيره ماذا يقول؟ يقول شلون أكل؟ كل الناس تأكل حرام، الناس كلها تأكل حرام، أنا والله راتبي 1000 ريال ما يكفيني عندي عائلة. هذا الكلام ما يقوله مؤمن تقي ربه رب السماوات والأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول: ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، لكن ليس هو حسن الظن بالله، لكن كما قال ابن القيم حسن الظن يدعو إلى التوكل، هذا لا شك فيه. ولذلك إذا حسنت الظن بمخلوق، شوف سبحان الله بن آدم الأحسن الظن بمخلوق تجده يذهب إليه ويجلس في بابه، لأنه أحسن الظن بمخلوق، لكن يخيب يخيب، ما أحسن الظن أحد بمخلوق إلا والعياذ بالله أتي من قبل من هذا الشخص كما سنذكر إن شاء الله. فتوكلوا، فيه وجوب التوكل. ونأخذ فضائل التوكل، واسمع لهذه الفضائل العظيمة. أولا: سبب لدخول الجنة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وإن كان يخفى شيء فلا يخفى حديث المشهور، حديث ابن عباس: يدخل الجنة أقوام بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، ما هي الصفة الجامعة لهم؟ التوكل. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظاهر الحديث بغير حساب ولا عذاب، لا في القبر ولا في الآخرة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. لماذا؟ وعلى ربهم لتوكلهم على الله لا يفعلون هذه الأمور. هذه من أعظم أسباب دخول الجنة، والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور. ومن الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل في تفسيرها، قيل هم المتوكلون، ولذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح رياض الصالحين أو في رياض الصالحين جعل هذا الحديث في باب التوكل. الفائدة الثانية: محبة الله. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثالثا: من صفات الأنبياء. قال هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وسيأتي قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أهل التوكل هم أهل الإيمان كما في هذه الآية وغيرها: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحده فليعتمد وليثق المؤمنون. يقول ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. خامسا: سبب للرزق، فمن أراد الرزق فعليه التوكل على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. واسمع لابن رجب ماذا يقول. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلها، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سوى سبحانه وتعالى. الطير تغدو خماصا، ما معنى تغدو خماصا؟ تذهب جائعة وتروح ترجع في آخر النهار بطانا، أي بطونها مليئة. من رزقها؟ الله عز وجل. وإذا كنت الطير، الطير أخوف الناس، هذه واحدة. المؤمن دائما خائف من الله عز وجل راجي. الطير متوكل على الله عز وجل، فكن كالطير متوكل على الله عز وجل، فلا يعتمد، لا يعتمد على أحد، لكن يفعل الأسباب، خرج وبحث وسار. سادسا: المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل. قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم فضائل التقوى قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اسمع ماذا يقول بعض السلف. يقول: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره، في كتاب بدائع الفوائد. نعم، المتوكل لا يمسه السوء، بل يحفظه الله وينصره ويؤيده ويرحمه. هذه الآية: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حينما قالوا، أو حينما ألقي في النار. إيش قال إبراهيم حينما ألقي في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت؟ بردا وسلاما. وقالها محمد حين قال له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. جمعوا لكم الناس، الناس جمعوا لكم، خاف، بل زادتهم إيمانا. وهكذا الفتن أيها الأخوة، هذه فائدة خارج عن الموضوع لكن من باب الفائدة. إذا جاءت المحن والفتن قسم الناس إلى قسمين: قسم ينزل، قسم ينزل، والله يا أخي كل الناس تأكل حرام، وهذه وزع فلوس، وكل الناس وكل الناس. لو تنتبه معنا تترك الجوال تنتبه عشان وقت الدرس لا تنشغلون. نعم، قلنا المحن تنقسم إلى قسمين. قسم الأول وهو للأسف كثير من الناس، نظر مثال الدش مثال، أو مثلا الأسهم، أو مثلا أكل الحرام، تسهل الآن أكل الحرام، ما رأيكم؟ كثير من الناس وقعوا فيه، بدأوا يشاهدون الحرام. وقسم ثبتوا وارتفعوا فغضوا أبصارهم ولو كان المجتمع كله يشاهد الحرام، لكنهم الندرة ولا الأكفاء؟ الندرة. هكذا. لماذا؟ لأن المحن تزيد البطل بطولة، وتزيد المؤمن حقا إيمانا، وأما الضعيف يسقط مباشرة. حسب الناس وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن تسهلك الحرام، قديما كان مو متوفرك الحرام، الآن تسهل. كثير من الناس تساقط، كثير من الناس تساقطوا للأسف. تقول له حرام يا أخي، ما يجوز تأتي بورقة توقعها وتأخذ حرام. قال: كل الناس يأخذون. أين الإيمان وأين التقوى وأين الموت وأين الآخر وأين وأين وأين؟ ذهبت. وثبت أناس وارتفعوا، نعم نعرفهم، ثبتوا فلا يأكلون حرام ولو أكل كل الناس. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الناس زمان لا يبالي المرء أكل من حل أو حرام. هذه فائدة حينما قال فزادهم إيمانا، فالمؤمن يزداد إيمانا. يقول ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهذا من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: ولو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. من أقوال السلف. قال ابن تيمية: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. والله يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلى ربه. قال ابن القيم: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. قيل لحاتم: على ما بينت أمرك في التوكل أصم، على ما بينت بنيت على ما بنيت أمرك في التوكل. قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحم منه. قال بعض العلماء: لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. قال منصور بن عمار: قلوب المتوكلين أوعية الرضا، أوعية الرضا. قال بعضهم: علامة التوكل انقطاع المطامع أي في الخلق والأسباب. وقال آخر: التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بها على العلاق. أنا ما تكلمت عن فعل الأسباب لأن هذا الحمد لله أمر معلوم وأنه من التوكل، ليس هذا موضوعنا، وإلا معروف أن من التوكل فعل الأسباب، هذا من عقيدة السنة والجمع ولا ينافي. اعقلها وتوكل. من فوائد الآية وجوب ذكر نعم الله ومن ذلك كف الأعداء. ومن فوائد الآية أن النعمة كما تكون جلب نفع تكون دفع ضر. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، وفيها وجوب التوكل على الله، وفيها أن التوكل من علامة الإيمان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.